كنور السلام أتت أسرتي لتجلو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في دهاليز الحياة اليومية تتجاذبنا الالتزامات والضغوطات، مما يجعل اللحظات المخصصة للحديث مع الذات أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن الالتفات إلى أنفسنا وفهم أفكارنا ومشاعرنا يعزز الوعي الذاتي ويمهد الطريق لنمو الشخصية الاعتبارية للشخص نفسه. في هذا السياق ندعوكم لاستكشاف عالم الحديث مع الذات، ويتيح لنا هذا اللقاء الداخلي فرصة للتأمل والتفاعل البناء للنفس. سنكتشف جميعا كيف يمكننا تحفيز الحوار الداخلي الإيجابي وفتح قلوبنا وعقولنا لفهم أعماق أنفسنا. نرحب بضيفنا في الاستوديو سعادة الأستاذ عمر محمد رزق، وهو كاتب ومؤلف. حياكم الله أستاذ عمر.
الله يحييك أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
أنا ببدأ من هذا. نعم. حبدأ من الكتاب
على
هذا.
مشارف الخمسين.
إحنا نقول على مشارف الخمسين.
نعم.
وفي طبعا اكتشاف الذات، الجلوس مع الذات. إحنا واحد يقول أنا أبغى أسوي خلوة مع ذاتي مثلا حتى اكتشف ذاتي. صحيح. وصلت الآن الخمسين. أول شيء أعطيني تعريف بالكتاب هذا شوية موجز. نعم. نعم. وبعدها إن شاء الله نستكمل الحديث.
الله يبارك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد بالتواجد معكم في هذه القناة المتميزة وهذا برنامج حقيقة رائع المتابع من حقيقة يعني أعداد كبيرة من المشاهدين. الكتاب هذا له قصة. قصة الكتاب طبعا عنوان الكتاب الكامل على مشارف الخمسين، رسائلي إلى نفسي. كل واحد فينا يمر بمحطات في حياته. الحياة عبارة عن محطات، هي رحلة، وهذه الرحلة يمر الإنسان فيها بمحطات. فمحطة الدراسة محطة، الزواج محطة، أول ولد يأتيك محطة، التخرج مثلا من الجامعة محطة، الوظيفة محطة، التقاعد محطة إلى آخره. أهم هذه المحطات في رأيي هي نهاية العقود، يعني نهاية العشرين تدخل في الثلاثين. تشعر أنك كبرت شوية. الأربعين تشعر كمان أنك خمسين، تشعر أنك خلاص يعني.
أصلا إذا قلنا 49 ولا قلنا 50 وهذه
ما تبي تدخل في
لا وقف شوية.
فنهاية العقود هذه محطات حقيقة لابد الإنسان يقف معها، وفي نصوص شرعية يعني أعمار أمتي ما بين كذا إلى كذا. فلما حسيت أنه أنا على مشارف الخمسين يعني، وكأني تفاجأت حقيقة يعني، لما أحيانا كده الإنسان يجلس مع نفسه ويفكر في عمره السابق وما سيأتي من أيام، ويعني ويكتشف فجأة إن هو كبر في السن، يعني اللي في العشرين صار في الثلاثين، واللي في الثلاثين صار في الأربعين وهكذا. وأنا من طبيعة أحب أكتب يعني، من زمان وأنا بكتب وأنا صغير، فكانت عندي مجموعة رسائل، وبعدين كتبت مجموعة أخرى من الرسائل، وكان الفكرة إن أكتبها لنفسي. يعني أنا عندي عادة أكتب بشكل يومي تقريبا، إما في ملاحظات الجوال أو في دفتر أو في اللابتوب. فتجمعت مجموعة حوالي 17 رسالة، كان الهدف منها أني أخاطب نفسي أكثر. ثم بعد ذلك بعد ما تجمع هذا العدد عرضت على بعض الزملاء والمتخصصين، فقالوا والله ممكن يصير جميل. كتاب يعني. فأنقحتها وزبطتها كده والحمد لله طلع يعني طلعت في كتاب يعني.
طيب أستاذ عمر، لماذا الحديث مع الذات يعني؟
الحديث مع الذات هو أولا صادق يعني. أنا عندما أتحدث معك أستاذ تركي أو أرسل لك رسالة مثلا، فالرسالة هذه حقوم أزوجها، أعدل في الألفاظ، أضبط فيها، أحب إن أنا ما يكون فيها أخطاء. لكن لما أتكلم مع نفسي غالبا
أكثر مصداقية،
يكون فيه صدق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الإنسان إحنا دائما نجلس مع أصحابنا، نجلس مع أهالينا، نجلس مع كذا، ولكن ننسى نجلس مع أنفسنا. يعني حتى ابن القيم أظن في بداية زاد المعاد كان يقول الساعة هذه تجلسها مع نفسك هي الساعة اللي زي ما تقول إحنا نقول باللغتنا ترتب لك باقي يومك يعني. فلا بد الإنسان يكون له أوقات يجلس فيها مع نفسه يحاسب فيها، كما قال عمر حاسبوا أنفسكم. فهذه المحاسبة كيف حتكون إذا جلست مع نفسك؟ كيف حتعرف أنت ما مضى؟ يعني أحيانا الإنسان يعني فجأة كده يحس إنه اليوم انتهى. فجأة يحس مثلا أنه والله الوقت راح، ما عارف. لكن حقيقة الجلوس مع النفس ومخاطبة النفس بصدق وبدون أي مؤثرات خارجية، هذه لا شك أنها يعني حتكون لها أثر على حياة الإنسان يعني بشكل كامل. فالحديث مع الذات، ذلك إحنا لما نتكلم على الاتصال نقول الاتصال مع الذات هي أرقى مقامات الاتصال. التواصل مع الذات. انت الانسان بيتواصل مع الله عز وجل في الصلاه في غيرها في الدعاء، بيتواصل مع الوالدين مع الاصدقاء مع الزملاء، لكن التواصل مع الذات هو ارقى مقامات الاتصال، لانه هي اللي بترتب لك باقي الامور كلها، تعرف انت صادق، تعرف انت ماشي صح ماشي غلط الى
بس التواصل هذا يعني استاذ عمر، بعض الناس طيب ايش اتواصل مع ذاتي؟ لابد ان عندك هدف تريد تحقيقه. هل هذا من ضمن الأفكار اللي أنت على مشار 50 ذكرتها؟
صحيح. هو في الأخير الإنسان يريد حاجتين، يريد إصلاح دنياه ويريد إصلاح آخرته. إحنا نتكلم على الإنسان المسلم يعني. فالحديث مع الذات أو الجلوس مع الذات المفروض يكون هذا هو الهدف منه.
أيوة.
إنه كيف تصلح حياتك، ومش معناته كيف تصلح إنه حياتك فاسدة، قد تكون حياتك كويسة بس كيف تصير أفضل، وكيف تصلح آخرتك، لأنه في كثير من الأحيان الإنسان يعني يمشي في طريق معين ثم يكتشف انه هذا الطريق غلط، يكتشف انه هذا الطريق يعني كان ممكن يكون افضل من كده، حتى لو ما كان غلط هو طريق صحيح. زي انت لما تمشي الان احيانا في جوجل ماب يقول لك هذا الطريق وفي طريق ثاني بس اطول بثلاث اربع دقائق، فانت تبغى الطريق المختصر يعني. فقد انت تكون ماشي صح لكن في شيء اصح من الشيء اللي انت، هذا ما حتكتشفه الا تجلس مع نفسك وسويت كده كشف حساب لحياتك الماضيه بس.
طب ليس فقط لنفسك، هل ممكن لاسرتك لتربيتك لي؟
اي ما انا اقول لك يعني هو في الاخير صلاح الدنيا وصلاح الآخر. صلاح الدنيا بما في علاقتك مع الله، علاقتك مع أهلك، مع والدينك، مع أصدقائك، كل ما يشمل يعني موضوع صلاح الدنيا. وصلاح الآخرة طبعا هذا
يمكن احنا الآن في نهاية السنة الميلادية. صحيح. وكثير من الناس الآن يبدأ في موضوع التخطيط للسنة.
صحيح.
القادمة.
صحيح.
فيحتاج الجلسة هذه جلسة مع الذات حتى يعيد ترتيب أوراقه.
صحيح.
يكتب أهدافه. صحيح. يضع الخطة يضع. فأنا أبغى أعرف أهمية وضع الخطط، هل الموضوع مهم فعلا أن الواحد يجلس مع نفسه ويجلس مع ذاته ويتناقش وكذا مع نفسه ويكتب وكذا، هل الموضوع مهم ولا لا والله عادي يعني ممكن أي واحد يعني يعيش عادي طبيعة حياته؟
صحيح. طبعا في نقطة مهمة أنت ذكرتها في سؤالك أنه يكتب. يعني أنا لما في الكتاب يعني أكدت على النقطة هذه، أنه الكتابة يعني تجلس مع نفسك مو تجلس تدردش مع نفسك مو تجلس كذا، لابد تكتب. قضية الكتابة إلى الذات، الكتابة مع الذات، هذه نحن نبغى نوصلها، أو يمكن هذه واحدة من رسائلي أنا في الكتاب.
يمكن العنوان حتى العنوان نفسه. أيوة. رسائلي إلى نفسي.
رسائلي إلى نفسي يعني. أيوة. هو على مشارب 50 رسائلي إلى نفسي. أيوة. هذه فكرة الكتاب. الحديث الشفهي ينسى. أنت أحيانا كثير وحنجاوب على سؤالك موضوع التخطيط، كثير من الأحيان الإنسان عنده أحلام طموحات بيحققها أهداف. يعني أنا السنة الجاية أبغى أسوي كذا، أبغى أدرس، أبغى أقرأ، أبغى كذا أسافر، أروح أجمع فلوس، ما أعرف إيش. هذه الأشياء إذا لم تكتب ما حيكون لها أي نتيجة أو أثر. وذلك حق يعني أهل الإدارة يقولون فكر دائما بورقة وقلم. اليوم مع كثرة المشغلات، كثرة الملهيات، وسائل التواصل اللي أشغلت حقيقة كثير من أوقاتنا، هذه الأمور يعني تجعل الذاكرة يعني قصيرة، هي أصلا قصيرة، فهذه تجعلها أقصر يعني. الكتابة تطيل الذاكرة، وذلك يعني أحد الكتاب كان يقول الكتابة ذاكرة ثانية. أنت لو جلست مع نفسك أحيانا وتبغى تتذكر، أو الآن إحنا مثلا مع بعض ونبغى نتذكر قصة حصلتنا قبل سنوات، يعني يمكن في تفاصيل تروح عننا يعني. بالتجربة، تجربتي أنا الشخصية وتجارب ناس كثيرة، الكتابة ربما تذكرك بتفاصيل في حياتك أنت نسيتها. أنا ربما يمكن ذكرت أشياء في الكتاب، وحتى أحيانا في أشياء أخرى يمكن ما هي موجودة في الكتاب، ما يعني كنت أعتقد أن نسيتها، سواء أسماء أشخاص، سواء أحداث، سواء حتى بعض الأحلام اللي كنت أحلمها وأنا صغير يعني. لما جيت أكتب كأن سبحان الله الذاكرة الكتابة بدأت تحرك هذه الذاكرة. فكرة التخطيط لابد تكون تخطيط، طبعا احنا ما حنتكلم عن التخطيط يعني، لكن فكرة انه لازم يكتب هذا التخطيط
وكفكرة عامة. انا اتكلم. أيه. على الجلسة مع الذات وكتابة.
نعم. احنا الان كما تفضلت على مشارف السنة الميلادية، وكثير من الناس يبغى يخطط لحياته، لو جبت ورقة وقلم وبدأت تكتب يعني، وفي دراسات كثيرة في هذا الموضوع يعني. الدراسة المشهورة في جامعة هارفارد، الطلاب اللي قالوا لهم اكتبوا اهدافكم او سألوهم.
أيه.
وبعدين وجدوا انه مجموعه منهم ما تحضرني النسبه الان، بس مجموعه منهم كتبوا
20-80.
ايوه 20-80، مجموعه بسيطه يعني 20% من الناس هم الذين يكتبوا. حتى هذول الذين يكتبون ال 20% يعني اذا ما سعى وراح، هي الكتابه خطوه لكن خطوات التاليه بعد كذا. فقضيه انه انسان يخطط ويكتب ما يخطط لا شك أن هذه مهمة، خاصة زي ما تفضلت في الأوقات هذه نهاية السنة قبل رمضان، إحنا لا يمكن 3-4 شهور يجي رمضان، فموضوع الكتابة والتخطيط بالكتابة لا شك أن هذا مهم جدا.
طيب أستاذ عمر، إحنا ذكر أبو عمر قبل شوي على موضوع الأسرة وممكن حكاية الجلسة مع الذات وكذا تشمل الأسرة، يعني ممكن يجي في بالنا الأبناء، يعني كيف نغرس قيمة الذات أو مراقبة الذات، يعني أو ما يسميها مراقبة الذات، كيف نغرس هذه المراقبة في نفوس أبنائنا؟
جميل، يعني هذا سؤال حقيقة محوري وسؤال يعني خلينا الجوهر، يعني لأنه كثير من الأحيان انصياع الأبناء خوفا من أبائهم أو أمهاتهم، إذا غاب الرقيب الأب والأم تتغير السلوكيات، وهذا هذا اللي نبغاه، إحنا نبغى إن السلوكيات ما تتغير، يعني الأب موجود ما هو موجود الابن حيصلي، الأب موجود ما هو موجود الابن حيكون صادق، الأم موجودة الابن حيذاكر، ما هي موجودة الابن حيذاكر، كيف نوصل لهذه المرحلة؟ في نقطة مهمة يعني أتمنى حقيقة بالذات اللي عندهم أبناء صغار ينتبهوا لها. المتخصصين في علم النفس يقولون إن الطفل إذا بلغ 8 سنوات 90% من شخصيته تتكون.
8 سنوات،
إذا بلغ 8 سنوات تخيل،
عجيب،
90% من شخصيته تتكون. تخيل إنه 8 سنوات هذه إحنا اللي نهملها، يعني أكثر سنوات نهملها مع أبنائنا هي 8 سنوات، أو خلينا نقول ما قبل الدراسة
8 سنوات، لا بعد،
لا انا يعني فاهميه بس يعني تقريبا احنا نقول لو يعني اما 8 سنوات او فتره ما قبل الدراسه اقل من كذا، مثلا 7 سنوات،
نهمل 6 الى 8 سنوات. أيوه. هذه يمكن العمر هذه فعلا احنا نهمله كثير. أيوه.
نهمله، الطفل ما يفهم ما يعرف سيبه كذا،
باقي صغير،
بينما هو جالس الان عقله جالس يلقط يلقط الافكار، يلقط القدوات، يشوف الاباء الى اخره، فتتكون 90% من شخصيته.
الله.
طيب السؤال الان بعد 8 سنوات إذا كان 90% من شخصية الطفل، طبعاً إحنا شخصية بمعنى شامل، أفكاره، معتقداته، قيمه، سلوكياته، كل هذه الأمور. طيب بعد 8 سنوات إيش حنسوي إحنا؟ ما حنربي. بعد 8 سنوات إحنا سنصحح أخطاءنا اللي ارتكبناها مع الطفل في 8 سنوات هذه. إحنا ارتكبنا أخطاء لأنه أهملناه. فبعد 8 سنوات حنبدأ إحنا نصحح هذه الأخطاء. طبعاً ليس معنى ذلك إنه نحن خلاص نترك التربية، لا، إحنا نبدأ الآن نبدأ عندنا مجال جديد، دور جديد مع الابن. ولذلك كان أحد الفلاسفة يقول كنت يعني دخلت المدرسة وأنا جاهل ما عندي شهادة، خرجت وأنا جاهل بشهادة، يعني دخلت المدرسة وأنا حقيقة ما تعلمت، ما حد علمني لا في البيت ولا كذا، خرجت من المدرسة وأنا برضو ما تعلمت بس عندي شهادة يعني. ففكرة حقيقة يعني غرس قيمة مراقبة الأبناء تبدأ من الصغر، رقم واحد. رقم اثنين، لابد من التجديد، يعني أنا دائما أضرب بهذا المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة
لسبع
واضربوهم عليها
ياش.
طيب الآن لو الطفل بلغ 10 سنوات وما صلى، فالحديث يقول لك إيش؟ أضربه. طيب اللي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة إنه ما رفع يده ولا صوته، ها يعني ما رفع يده ولا صوته على امرأة ولا طفل ولا عبد، روايات متعددة للحديث هذا. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم وهو عليه الصلاة والسلام أصلا ما مارس الضرب، ما رفع صوته صلى الله عليه وسلم؟ الآن لو عندنا طفل عمره 7 سنوات وجالسين نأمره بالصلاة كل يوم 5 مرات، طب اضربها في الشهر كم مرة؟ واضربها في 3 سنوات، بعدين مش 3-4 سنوات، 7 سنوات وثمانية سنوات، 9 و10، 4 سنوات تقريبا. فخلال هذه الفترة كلها تعتقد أنت أنه في طفل يؤمر بالصلاة وبأساليب متنوعة ويرى القدوة أمامه، يعني أنت تقول له صلي وأنت قبله للمسجد، اليوم تقول له صلي بأسلوب، بكرة مثلا تكافئ وبعدها تعاقب، يعني بأساليب متنوعة تربوية متنوعة، هل تعتقد أن الطفل بعد هذه السنوات كلها يطلع ما يصلي؟
لا مستحيل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الشراح يعني خلينا نقول المعاصرين للحديث انه ذكر موضوع الضرب كاحتمال يعني ممتنع، يعني مستحيل طفل خلال السنوات هذه كلها وفي الاخير يؤمر بالصلاه باساليب مختلفه ثم لا يصلي. فغرس قيمه تحتاج الى امرين يعني بناء من هذا الحديث، الامر الاول التكرار، فما ينفع مره تقول له صلي وبعدين 4 صلوات تتركه، تقول له صلي الظهر والعصر والفجر ما تقول له قم صلي مثلا يعني. فيحتاج التكرار. الشيء الثاني الابداع في الاساليب، وهذه موضوع طويل، يعني كيف تبدع في أساليب غرس القيم وإلى آخره. في نقطة أخرى إنه نحن لا نربي وحدنا. يعني الآن فكرة إنه الأب، يعني كم نجلس إحنا مع أبنائنا؟ يعني قبل موضوع الجوالات إحنا كان أغلب وقتنا في البيت أو في الحارة جالسين نلعب. الآن في البيت الأب والأم والأبناء وكل واحد في عالم آخر، في غرفة واحدة جالسين، والعالم اللي جالس الطفل أمامه لا يعلم عنه الأب أي شيء.
عالم افتراضي.
وغير أنه افتراضي، الأب ما يعرف ولا شيء، ما يعرف ولا شيء.
هو الآن الأبناء أكثر فهم يعني في الغالب من الأباء في التقنية وفي
طبعا هذا الموضوع اللي هو خلينا نقول الفارق هذا الكبير في فهم الأمور التقنية. هذا موضوع طبعا يعني خطير حقيقة. طبعا أنا مو مطلوب مني كأب أني أفهم كل شيء في أمور التقنية وفي الألعاب الإلكترونية وكذا، بس أقل شيء أنا أعرف ولدي إيش جالس يسوي، هذا نقطة. والشيء الآخر أنه أنا غرست عنده القيمة هذه، يعني لا أجعل الابن يتربى من الألعاب الإلكترونية أو من وسائل التواصل أو إلى آخره. غرس قيمة المراقبة الذاتية. أيوة،
هذه النقطة.
نعم، غرس قيمة المراقبة الذاتية، غرس قيمة مراقبة الله عز وجل. يعني مثلا أنا كنت قبل شوية أتكلم مع الأستاذ مصطفى أنه إحنا من يوم ما ولدنا نسمع أنه الكذب حرام. من يوم ما ولدنا الإمام في الخطيب المسجد يقول الكذب حرام، المدرس يقول الكذب حرام، أبانه ما تقول، وأكثر شيء نمارسه في حياتنا هو الكذب.
أحاول
أقول أكثر شيء نمارسه بشتى أنواع الكذب. طيب ليش؟ لأنه أصبح الموضوع بالنسبة لنا خلاص، زي مثلا أنت تروح مثلا تشوف أي شيء، يعني أصبح موضوع مكرر ما له قيمة، خاصة إذا ما كان هناك صدق من الملقي أو من الموجه. يعني فنحن نحتاج نعيد مرة ثانية حتى ما نشتت المشاهدين معنا. أولا غرس القيم أو قيم بالذات المراقبة الذاتية تحتاج إلى تكرار،
وإلى
تحتاج إلى إبداع، تحتاج إلى صدق. يعني أنا يعني طبعا هذه الأمور يعني كل واحد يراقب نفسه، أنا أحتاج أن أكون مراقب لذاتي ومراقب لله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك أمر. ولذلك قصة الحسن المشهورة، حسن البصري، لما جاء له واحد وكان يخطب الجمعة الحسن البصري، فجاء له واحد قال له يا إمام، يعني هو عبد هذا الرجل، قال له أتكلم عن عتق العبيد، فضل عتق العبيد وكذا. فمر أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، إليه مرت سنة ما خطب. بعد سنة قام خطب خطبة، فجاء له الرجل هذا قال له يعني تأخرت علي سنة يعني. قال له لما جيت كلمتني أنا ما عندي عبد، فجمعت فلوس ورحت اشتريت عبد وأعتقت العبد هذا وبعدين قمت خطبت.
يا سلام.
حتى لما أنا أخطب أكون سويت شيء. فقضية الصدق، إذا ما كان الأب صادق، إذا ما كانت الأم صادقة، إذا ما كان المربي صادق، لن يؤثر كلامه أبدا، يصير أداء واجب. زي الشخص اللي يجي مدرس أو خطيبة أو أي شخص يجي يؤدي واجب بدون حقيقة أي معنى للكلام اللي يقوله،
دون حتى أحيانا الروح، ما يكون في روح
ما في
حتى
روح.
في القاء، في التوجيه، في الحوار، في
يؤدي واجب، هو يؤدي.
نعم.
واجب.
طيب إيش أهمية القدوة في الموضوع هذا؟ هل لها أهمية؟
إذا لم يكن هناك قدوة فلا تأمل أن ينشأ سلوك صحيح من الطفل أو من المتربي. ولذلك في قصة حديث أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي لشيء فعلت لما فعل، ولا لشيء لما فعل لما لم تفعل. الآن هذه قدوة عملية، النبي صلى الله عليه وسلم يخطي أنس أو يتأخر عليه، في حديث عائشة لما تأخر عليه بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر معين، وبعدين عائشة شغلته رضي الله عنها، شغلت أنس وما جاء، ما رجع اتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسل إلا في آخر النهار. فيقول ما زاد أن تبسم في وجهي وخلاص، وقال له روح سوي الشيء اللي تبغاه. فوجود القدوة العملية هي، ولذلك شوف أنس بعد السنين الطويلة هذه، وكان هو شاب صغير أو طفل صغير عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدم، بعد السنين الطويلة هذه تذكر هذا. تخيل الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك وكل مما يليك، بعد سنين طويلة تذكر. فأقصد إيش؟ إنه القدوة، وجود القدوة، إنك أنت روح صلي، مو أنا جالس على الجوال يا ولد روح صلي وأنا ما جالس أتفرج ولا جالس على الجوال. حتى لو صلى، أنا مرة شفت منظر غريب، يعني ممكن هذا برضو يجيب على السؤال. دخلت المسجد في أحد المساجد، وبعدين لقيت ولد صغير يعني يمكن 10-11 سنة يعني جالس، الناس يصلوا جالسين في المسجد، هو جالس في آخر المسجد. وأنا أصلا دخلت متأخر، يعني دخلت المسجد متأخر، فيا ولد يقوم صلي، طيب طيب طيب. المهم دخلت صليت وخرجت، الولد ايش سوى لما سلم الامام؟ خرج من المسجد. هو راح المسجد بس ليش؟
يرضي ابوه.
يرضي ابوه انه انا رحت المسجد. هل صلى؟ ما صلى. فهنا تاتي فكره القدوه وفكره ايوه انه انا روح صلي مو عشاني. روح صلي لان الله يراك. تذكير الناس دائما يعني ايجاد محفز عالي عند الطفل هذا مهم جدا. فهو لا يصلي لاني انا راح اضربه، ما يعني يترك الصلاه لاني انا حضربه، ولا يعني يكذب لاني انا حعاقبه، لا، لان هذه الامور كلها لو فعلها هي التي تبعد عن الجنه وتدخله مثلا النار.
طب هذا يقودنا للسؤال، مثلا تكلمت عن مراقبه الابناء لذاتهم، انا كمربي او كاب كيف ممكن اشجع الابناء على مراقبه ذاتهم؟ كيف اساعدهم في بناء مثلا كتابه في أربز السلبيات اللي مثلا يقع فيها يمكن يتلافاها ويتلاشاها؟ كيف أنا أشجعها حول هذا المبدأ؟
نعم، مراقبة الذات كما ذكرت أولا تحتاج إلى قدوة، هذا رقم واحد اتفقنا
عليه. هذا اتفقنا
إنه لابد الأب يكون هو مراقب لنفسه ومراقب لله عز وجل. الأمر الثاني إنه لابد يكون في نوع من العقاب والثواب. أحيانا إحنا كثير من أحيان نأمر بسلوكيات أو بأمور لكن ما يكون فيها محفز، ما يكون فيه محفز. ف يعني وجود المحفز الثواب ووجود العقاب عند عدم فعل هذا الامر لا شك هذا يحفز الابناء. ربط يعني نحن كمسلمين ايضا النقطه هذه مره مهمه، نحن كمسلمين دائما ربط الامور او السلوكيات بالجانب الاخروي، هذا اكثر جانب يحفز المسلم سواء كان صغير او كبير. ولذلك في قصه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني أنت تتخيل إيش السماء إيش الأرض أو إيش مساحة الأرض اللي كانوا يعرفوها الصحابة؟ لسه ما يعرفوا أوروبا، ما يعرفوا أمريكا، هم يعرفوا الجزيرة العربية والعراق والشام وأشياء بسيطة. فالصحابي إيش قال؟ قال يا رسول جنة عرضها إنها، بعدين قال إنها لحياة طويلة يعني حتى أكل. فهو ما كان متخيل إنه السماوات هذه أو إنه الجنة عرض السماوات والأرض، والأرض بالنسبة له الجزيرة العربية فقط. فلذلك ربط الناس ولذلك إيش السلوك اللي نتج عنه؟ إنه رمى التمرات وراح جاهد وقتل. فربط الناس دائما بالجانب الأخروي، إنك لو فعلت كده ترى هذا الشيء عشان الله عز وجل مو عشانك أنت، سبحان الله هو اللي حرض عنك مو أنا، أنا موجود ماني موجود. فربط الناس دائما بالله عز وجل، ربط الأطفال بالله عز وجل، ربط الأبناء بما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب وهو الجنة ومن عقاب وهو النار.
طيب أستاذ عمر، يعني أنت ألفت الكتاب هذا وما شاء الله تبارك الله أبدعت فيه، أنا قرأت فيه كذا قراءة سريعة ما شاء الله، وهذا طبعا لازم توقع لي إهداء خاص
ومو بس أنت إن شاء الله توقع لنا
مع التحية
وخلاص تو معرض الكتاب خلص، ما لحقنا على توقيعك معرض الكتاب نلحقه هنا. طيب إيش الدروس المستفادة لك أنت يا مؤلف الكتاب؟ إيش استفدت من هذا الكتاب؟ الدروس اللي أنت استفدتها لك نفسك؟
نعم، أول حاجة فكرة الكتابة، يعني أنا أكتب من زمان الحمد لله، بس هذا الكتاب والحمد لله بالذات بعد القبول الحمد لله اللي يعني أقل شيء الناس اللي حولي قرأوا الكتاب ولقي قبولا عندهم حفزني أن أستمر في الكتابة. والكتابة الناس سبحان الله أهدافهم في الكتابة تختلف، يعني أنا شخصيا هدفي من الكتابة أن أنشر شيء مفيد للناس، علم نافع يعني، فأنا أستمر في الكتابة وبشكل يومي، لأنه الكتابة هذه دائما أقول كتابة عضلة، إذا هذا السلوك تركته العضلة حتترهل.
عجيب،
زي اللي يروح يلعب في الصالة الرياضية أو لاعب كورة مثلا، لو ترك اللعب أو ترك التمرين يوم يومين ثلاثة أيام حيجد يعني يبغاله بعد كده يسموه إيش تمارين استرجاعية وما أعرف إيش. فالكتابة عبارة عن عضلة، لو انت مارستها بشكل يومي حيسهل عليك بعد كده انك تطلع كتابة وانك يعني تكتب في اي وقت. لكن لو تركت الكتابة، ولذلك انا اقول بعض الشباب يجوني بيألفوا فاقول له انت ايش تكتب؟ ما عمري كتبت. فانت يعني الان تبغى يعني تبغى ترتقي مرتقى صعب يعني. لا، انت مارس الكتابة اولا بشكل يومي، ومارسها لنفسك يعني، عندك دفتر في البيت كل يوم تكتب او في ملاحظات. انا دائما افضل الكتابه باليد افضل من الجوال واللابتوب، لانه سبحان الله وجدوا بالدراسات انه في علاقه بين حركه اليد وبين الدماغ. وانا قلت لك قبل شويه انه الكتابه احيانا تحفز الذاكره تبدا تتذكر، هذه ما تيجي ترى بالكتابه باللابتوب، كتابه اليد يعني. فاول شيء حقيقه استفدت انه حقيقه استمرار الكتابة. الشيء الثاني وهو هذا المهم إنه يعني إحنا ما نبغى ننهي الحلقة بتراجيديا، لكن إنه العمر يمضي حقيقة، العمر يمضي والإنسان لابد يستثمر هذا العمر كل واحد في الجانب اللي
يبدع فيه،
اللي يبدع فيه. واليوم الحمد لله فكرة إنه أنا كيف أعرف الشيء اللي يبدع فيه هذه صارت سهلة عن طريق اختبارات والمقاييس الموجودة يعني. فلابد تستثمر عمرك، لا تفاجأ في لحظة إنك أنت أمام المصير المحتوم يعني. واليوم حقيقة إحنا في زمن للأسف يعني بنشوف يعني كثير من يعني من الناس تنتهي حياتهم فجأة، صغار كبار شباب يعني فجأة، هو ما سوى شيء يعني. أنا عندي أحد الأصدقاء متقاعد، فمرة قال لي كلمة، قال لي عمر صدق يعني أكثر شيء أنا زعلان عليه إنه وصلت سن التقاعد وأنا ما سويت شيء في حياتي يعني. أنا كل يوم راح الصباح الدوام وأرجع أنام وما أسوي شيء في حياتي.
يعني أنت مجمل كلام اترك بصمة في حياتك.
اترك بصمة في حياتك، بس هذه البصمة ما حتيجي فجأة كده.
لابد
من مقدمات، لابد من ممارسات، لابد من يكون عندك هدف أنت إيش تبغى تسوي في حياتك.
جميل.
يعني كثير من الأحيان يعني إحنا نجلس مع أشخاص مثلاً متخصصين، مثلاً أنا الآن متخصص في الكتابة وبأسوي دورات في الكتابة، فممكن يجي أستاذ تركي يتحمس والله بروح أكتب. قد يكون مع احترامي الأستاذ تركي قد يكون ماله في الكتابة، لكن هو مثلا إعلامي متميز، بصمته في الإعلام، بصمته في كذا، في واحد بصمته في جانب. فأنت لازم تعرف بصمتك فين، لازم تعرف الدور اللي أنت تقدر تسويه يعني.
وهي قدرات موزعة
بين الناس، بس أنت لازم تعرف إيش هي قدرتك.
هو قدرة أبو عمر مثلا، أنا أعرف قدرة أبو عمر غير الإعلام يعني، قدرته ما شاء الله في الفلوس يعني يجمع فلوس
منه نتعلم.
ما شاء الله تبارك الله، عنده قدرة كثيرة. العمر مجرد رقم دائما يقولون، العمر مجرد رقم. تبقى يعني قدرة الشخص في إنجازاته، في ما يقدم خدمة للدين، ما يقدم بعدها خدمة للوطن. يعني هذه الإنجازات الكبيرة، هذه الأشياء التي ستبقى. وأترك أثرا فعلا، إذا ترك الأثر يعني يكون فيه بإذن الله الأجر العظيم لفاعله. إحنا شاكرين ومقدرين حضورك معنا ومشاركتك معنا، وهديتك الكتاب هذه المقبولة صراحة، بس تحتاج توقيع أيضا.
خلنا بس نقفل.
شكر الله لك، بارك الله فيك.
الله يكرمك.
شكر لك السادة عمر محمد، رزق الله أنك كنت ضيفا رائعا في هذه الفقرة من فقرات برنامجنا.
الحمد لله، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام.
أيضا شكر لك صديقي أبو عبد الرحمن، جارنا في الحلقة، وكانت حلقة رائعة واستفدنا الكثير منها. إن شاء الله بس ما ننسى التوقيع
إن شاء الله.
أيضا لا ننسى مشاهدينا الكرام أن نشكركم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام